محمد وآل محمد. كان حديثنا إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فهل يمكن أن نقول إن الزيادة هي الصحيحة وقد وقعت في موقعها المناسب، وبالتالي النقيصة هي اشتباه من قبل الراوي، وهذا قلنا ما قد يعرف بإصالة عدم الزيادة، لكن المقصود من إصالة الزيادة يعني الزيادة غير موجودة بل وقعت في موقعها المناسب. قلنا قد يستدل على ذلك بوجوه، الوجه الأول تقدمت الإشارة إليه سابقا وحاصله كان ان المورد صغرى من كبرى، تقول كلما اجتمع ظاهر وصريح اول الظاهر لحسابه، وقد تقدم التعرض الى ذلك لبيانه مع المناقشة. ثم انتقلنا الى الوجه الثاني وهو حاصله كان هذا، ان المقام يدور امره بين غفلتين، بين غفلة الراوي فتحققت منه الزيادة وبين غفلته فتحققت منه، فهو لو غفل فأزاد لو غفل فأنقص. وحيث إنه عادة لا نقول دائما، عادة ونوعان وغالبا الإنسان يغفل فينقص، لا أنه يغفل فيزيد، فيكون احتمال النقيصة هو الأقوى، فحصلت نقيصة وبالتالي الزيادة وقعت في موقعها المناسب، لأن من بعيد مثلا الإنسان يغفل فتحصل منه زيادة. هذا ما تقدمت الإشارة إليه سابقا، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى وفيه إن ما ذكر وإن كان وجيها، يعني أن الأمر يدور بين غفلتين، وأن تحقق الغفلة بالنقيصة هو الأقوى، ولكن نقول مجرد هذا لا يكفي لتقديم احتمال النقيصة على احتمال الزيادة، فصحيح احتمال النقيصة هو بدرجة أقوى، حيث إن الإنسان يغفل عادة فينقص، وبالتالي يكون احتمال النقيصة بدرجة 60% مثلا، بينما احتمال الزيادة أضعف، يعني هو بدرجة 50 أو 40 مثلا%. ولكن مجرد كون ذاك 60%، وهذا 40%، لا يكفي لترجيح احتمال النقيصة، ما دام لم يحصل افتهمت شريد اقول اني ولا، ما دام لم يحصل اطمئنان او ظن معتبر وكلاهما مفقود، فإن الإطمئنان عادة ليس متحققا، والظن المعتبر بمعنى بين شريطين، الظن المعتبر يعني شنو مقصود من عدة بين شريطين، يعني أن يدل الدليل الخاص الشرعي، دليل خاص شرعي وعقلائي لو ما أدري شنو، أن مجرد الأقوائية كافي، كافي علما للحجية والترجيح. أغلق الشريط. والظن المعتبر هو مفقود أيضا، وعليه فلا يمكن الترجيح بمجرد الأقوائية كما هو واضح. نعم، أي استدراك لأجلك. قد يدعى انعقاد السيرة ويقال إن هناك سيرة عقلائية على أنه متى ما دار الأمر بين الاحتمالين المذكورين فالعقلاء يبنون على أن الراوي قد غفل فأنقص، لا أنه غفل فأزاد، إنه لو ادعيت سيرة عقلائية أمكن الاستناد إليها آنذاك بعد فرض عدم كونها، بعد فرض عدم كونها مردوعة، فيستكشف إمضاؤها بعدم الرد، بيد أن هذا وجه مستقل سوف نذكره تحت عنوان الوجه الرابع. ونحن الآن في هذا الوجه نقطع النظر عن دعوى الفارضين، هتشي سأل خلينا يا نذكره بالرابع، نقطع النظر عن دعوى السيرة ونفترض أن الأمر يدور بين غفلتين، وحيث أن الغفلة بالنقيصة هي الأقوى فيدعى أنها هي المقدمة والأرجح. إنه ما دام يدعى هذا المقدار فيرد ما ذكرناه، وهو أن مجرد الأقوائية، أي أقوائية إحدى الغفلتين، لا يكفي لترجيحها وتعينها كما هو واضح. هذا وقد يجاب بجواب آخر. أي يعني قلت شنو؟ إذا واحد دعا أنه اطمئنان يحصل لي بأنه نقيص، هذا مطلب ثاني، بس قلت عادة اطمئنان ما يحصل. زين، هذا وقد يجاب بجواب آخر، وذلك بمنع الصغرى وليس بمنع الكبرى. فنحن فيما سبق أجبنا بمنع الكبرى مع تسليم الصغرى، يعني سلمنا أن الأمر يدور بين شنو؟ بينه غفلتين. ولكن الغفلة بالنقيصة هي الأقوى فتكون مقدمة، وأجبنا بأن مجرد الأقوائية لا يكفي للتقديم، إن هذا منح للكبرى مع تسليم الصغرى. بينما الآن نقول قد يجاب بمنع الصغرى فيقال إن الأمر لا يدور بين غفلتين، فإن منشأ الزيادة والنقيصة ليس هو الغفلة، بشكل دائم وعام. نعم احيانا قد يكون المنشأ ذلك يعني الغفلة، ولكن احيانا اخرى قد يكون المنشأ شيئا اخر فيزيد الراوي او ينقص، لا من جهة الغفلة كما هو الحال في النقل بالمعنى. فإن أئمتنا عليهم السلام جوزوا لأصحابهم النقل بالمعنى، كما دلت على ذلك بعض الروايات. بل بقطع النظر عن تجويز الأئمة صلوات الله عليهم يكفينا لإثبات جواز، هاي ترى الفائدة جانبية، يكفينا لإثبات جواز النقل بالمعنى السيرة العقلائية، فإنها منعقدة على ذلك. فإذا فرض أن شخصا حدثنا بقضية معينة فنحن قد لا نضبط شنو نص الألفاظ، وإنما ننقل المعنى. إن هذه سيرة عقلائية ولا ردع عنها، فيثبت بذلك جواز النقل بالمعنى. ولازم النقل بالمعنى بعد البناء على جوازه هو تحقق الزيادة بلفظ أو النقيص بحد ذلك اللفظ. فقد أذكر لفظا باعتقاد أنه لا يؤثر، وقد أنقص لفظا باعتقاد أنه لا يؤثر. إن هذا من لوازم النقل بالمعنى، فتحصل الزيادة أو النقيصة من دون فرض وجود غفلة، بل اعتقادي أن هذا اللفظ لا يضر وجوده أو لا يضر عدمه. وقد تكون النقيصة أحيانا طلبا للاختصار أو لغير ذلك من المناشئ. والمهم إن الذي يراد أن يدعى الآن هو أن مناشئ الزيادة والنقيصة لا تنحصر بظاهرة الغفلة، بل يمكن أن نذكر أسبابا متعددة لذلك. ومقامنا من هذا القبيل، فإنه في أحد النقلين توجد كلمة قيمة، قيمة مد، بينما في النقل الآخر لا يوجد ذلك. فلعل أحد الراويين فهم من الإمام أن المدار ليس على خصوصي شنو؟ المد، بل المهم هو القيمة، فذكر لفظ القيمة، بينما الآخر فهم أن المدار على خصوص المد فحذف لفظ القيمة. إن هذا منشأ للزيادة والنقيصة، وهذا المنشأ لا يرتبط بالغفلة. إذن لا يمكن أن ندعي بنحو الجزم أن أمر الزيادة والنقيصة ينشأ من الغفلة، وبالتالي المقام يجور فيه الأمر بين غفلتين. كلا، بل لعل المنشأ شيء آخر، ولا نريد أن نحدد ذلك. ترى مو المقصود نحدد نقول حتما هذا، وإنما المقصود إبداء، ويكفي هذا المقدار، وإنما المقصود إبداء احتمال أن يكون المنشأ شيئا آخر ليس هو الغفلة. إنه ما دام يحتمل ذلك، أي يحتمل أن يكون المنشأ شيئا آخر غير الغفلة، فلا يمكن أن نجزم بأن الأمر يدور بين غفلتين، وبالتالي إحدى الغفلتين مقدمة على الأخرى. هكذا قد يجاب عن الوجه المذكور، يعني بمنع الصغرى، لا كما أشرنا إليه سابقا من منع الكبرى مع تسليم الصغرى. وفيه إن إنا نسلم أن منشأ الزيادة والنقيصة لا ينحصر بالغفلة، بل قد يتحققان من مناشئ أخرى. إن هذا شيء وجيه، ولكن ينبغي أن يفصل، وذلك بأن يقال هكذا: تارة نفترض أن الراوي عن الإمام، أي الذي سمع الحوار والرواية من الإمام، إنه تارة يكون متعددا، كما إذا فرض أنه نقل الرواية تارة أبو بصير عن الإمام بلفظ قيمة، وأخرى نقلها زرارة عن الإمام بحذف كلمة قيمة، إنه هنا يمكن أن يقال إن منشأ ذكر ذاك لكلمة قيمة وحدث هذا لها لا ينحصر بمسألة الغفلة، وإنما لعله اختلف في كيفية الفهم أو وهكذا لو فرض أن الراوي عن الإمام كان شخصا واحدا كأبي بصير مثلا، ولكن الذي ينقل عن أبي بصير وسمع الرواية من أبي بصير كان متعددا، كما إذا فرض أن أبا بصير حدث بالرواية تارة علي بن رئاب ونقلها علي بن رئاب عن الإمام عن أبي بصير عن الإمام، وأخرى نقلها شخص آخر عن أبي بصير عن الإمام، إنه هنا يأتي الاحتمال المذكور أيضا، فيقال إن أبا بصير حينما نقل ما جرى بينه وبين الإمام حينما نقله لعلي بن رئاب وللشخص الآخر اختلف في الفهم، فأحدهما فهم أن للقيمة مدخلية والآخر فهم أن لا مدخلية لها، إنه في هذين الفرضين نسلم أن أمر الزيادة والنقيص لا ينحصر سببه بمن؟ لا ينحصر سببه بالغفلة، بل لعل المنشأ شيء آخر. أما إذا فرض أن الراوي للرواية كان واحدا وهو أبو بصير، وأن الراوي عن أبي بصير كان واحدا أيضا كما هو الحال، افتح شريط، كما هو الواقع في مقامنا، فإن الشيخ الطوسي نقلها بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير بذكر كلمة قيمة، قيمة مدمن طعام، بينما الشيخ الصدوق نقلها بإسناده عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير، يعني بحذف كلمة قيمة. أغلب الشريط إنه في مثل ذلك ينحصر الأمر بالغفلة، لأن زرارة حتما قد نقل نقلا واحدا إلى طرفه وهو من وهو علي بن رئاب. عفوا، لأن أبا بصير لأن أبا بصير حتما قد نقل نقلا واحدا لعلي بن رئاب، وعلي بن رئاب أثبت ذلك النقل الواحد في كتابه في أصله. وبعد ذلك حصل الاشتباه بإضافة كلمة قيمة أو بحذف كلمة قيمة، إنه في مثل ذلك ينحصر أمر الزيادة والنقيصة بالغفلة. ولا معنى لأن يقال إن النقل كان بالمعنى فأزاد أو أنقص، إن هذا لا وجه له، لأن الذي ينقل بالمعنى هو منو هو؟ هو أبو بصير حينما ينقل عنه، أو ابن رئاب الذي سمع الرواية من أبي بصير. أما غير هذين لا ينقلوا بالمعنى، ولا معنى لأن يختصر فيحذف بعض الألفاظ أو يزيد، فينحصر على أمر الزيادة والنقيصة آنذاك بالغفلة. إذن ينبغي التفصيل في هذا المجال بالشكل الذي أشرنا إليه، وحيث إنه في مقامنا كان الراوي عن الإمام واحدا وهو أبو بصير، وكان الراوي عن أبي بصير واحدا وهو ابن رئاب، فيتعين أن تكون الزيادة أو النقيصة قد حصلت من الراوي عن ابن رئاب أو الراوي عن الراوي المذكور، يعني من الحسن ابن محبوب أو من غيره إلى الشيخ الطوسي أو الصدوق، فيكون منشأ ذلك هو الغفلة. فإن أمثال هؤلاء لا ينقلون بالمعنى ولا. وهذا تفصيل ظريف يجدر الالتفات إليه. إذن ينحصر الجواب عن هذا الوجه بما أشرنا إليه، أعني إنكار الكبرى وأنه لا دليل على كون أقوائية إحدى الغفلتين موجبة للترجيح، هذا كله بالنسبة إلى الوجه المذكور إن شاء الله الوجه الثالث إلى غد بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.